منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، أصحابكم فيها سارة العطار، أهلا بكم. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. سلسلة هجمات بالصواريخ والقذائف تستهدف قواعد وأرتالا للقوات الأمريكية في العراق وسوريا. تصاعد وتيرة الاحتجاجات في كازاخستان، والرئيس يناشد الدول الإقليمية تقديم المساعدة لبلاده. التفاصيل. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن جميع الأشرار والقتلة الذين شاركوا في جريمة اغتيال القائد سليماني يجب أن يعاقبوا على فعلتهم الحمقاء، ويواجهوا القصاص الذي سيردعهم من التفكير بتكرار هذه الجرائم. وأضاف العميد فدوي: ينبغي لأعداء الثورة أن يعلموا بأننا قادرون على تنفيذ هذا القرار والاقتصاص منهم. وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. وقالت الوزارة إن اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بارزا لإرهاب دولة وانتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل أظهر استعداد أمريكا لارتكاب الجرائم. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن القائد سليماني جاءنا بلحظة عصيبة وشاركنا في إنقاذ بلدنا من داعش. وخلال حفل تأبيني بذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس، قال الرئيس صالح إن العراق يفتخر اليوم بالانتصار على داعش وخططه الإجرامية، فيما أكد وزير الدفاع جمع عناد أن الجريمة بحق قادة النصر لم يشهد لها التاريخ من قبل. كما أعلن أمين عام حركة النجباء عدم وجود وقف إطلاق نار جديد مع الاحتلال الأمريكي، مقترحا مهاجمة قواعد أمريكية خارج العراق. أعلنت سرية قاسم الجبارين العراقية تبنيها استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار، وكذلك رتلين للتحالف الأمريكي في محافظتي بابل والمثنى. وذكرت السرية في بيان أن مقاتليها تمكنوا من استهداف القاعدة الأمريكية برشقة من الصواريخ، وقد أصابت أهدافها بدقة. وقد أقر التحالف الأمريكي بسقوط 5 صواريخ على عين الأسد، واصفا الهجوم بأنه يهدف إلى إلحاق أضرار بالغة بالمدنيين العراقيين، فيما قالت مصادر إعلامية إن القاعدة استهدفت ب8 صواريخ من طراز جراد. وفي وقت سابق تعرضت قاعدة الدعم الدبلوماسي الأمريكي في محيط مطار بغداد لهجوم بالصواريخ، فيما سقط 5 على معسكر النصر غربي العاصمة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
استهدف صاروخ كاتيوشا صباح اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية تتواجد بها قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية سقوط صاروخ على معسكر النصر في المطار، كاشفة أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد غربي بغداد. إلى ذلك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء عن العثور على وكرين تعود لعصابات داعش الإرهابية في ناحية الرشادة بمحافظة كركوك. على صعيد ثاني أعلنت محكمة جنايات الرصافة حكم وكيل وزير الكهرباء السابق رعد الحارس بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لتلقيه رشا مالية وإحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن. على صعيد آخر، وبعد احتفالات شعبية حاشدة انطلقت صباح اليوم فعاليات الحفل التأبين الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد بحضور كبار المسؤولين العراقيين. وحضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، ورئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان هيئة الحج عبد العزيز المحمداوي. كما حضر الحفل وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمع عناد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدد كبير من المسؤولين بمستويات مختلفة. وقال رئيس الجمهورية أن الشهيد سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق، مؤكدا أهمية استذكار الشهيدين العظيمين سليماني والمهندس ودورهما في التصدي لداعش.
نجتمع اليوم في تأبين الشهيدين، شخصيتين مؤثرتين كبيرتين في تاريخ بلدنا، القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني، الذي أتانا في لحظة عصيبة وشارك مع قواتنا المسلحة وشارك مع مواطنينا في التصدي لداعش.
فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الشهيدين المهندس وسليماني بذلا جهدا كبيرا في تحقيق النصر، وأنارا بشهادتهما دروب السائرين نحو الحرية، مؤكدا أن فراق الشهيدين صعب وأوجع القلوب جميعا. وقال المالكي في كلمته إن القادة الشهداء أعطوا دروسا بليغة لكل من يريد الوصول بالعراق إلى مبتغاه، وأضاف أن تجربة الحشد الشعبي وما سطره الشهيدان من عطاء أصبحت نبراسا لكل الدول وعليها الاستفادة منها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
اعترفت القوات الأمريكية بوقوع أضرار مادية خلال استهداف قاعدتها في ريف دير الزور بسوريا بعدة قذائف صاروخية اليوم. وقال مصدر في هذه القوات إن الاستهداف الذي تم بثمانية صواريخ طال المبنى السكني للقاعدة بحقل العمر دون الإشارة إلى حجم الخسائر البشرية. في غضون ذلك، أكدت المعلومات الواردة من منطقة مثلث الحدود السوري العراقي الأردني عن إخلاء القوات الأمريكية لغالبية جنودها وآلياتها في قاعدة التنف خشية من استهدافها من قبل فصائل المقاومة الشعبية. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية في البرلمان أبو الفضل عمويي أن وفد طهران بمفاوضات فيينا لا يأخذ المهلة المصطنعة على محمل الجد. واعتبر عمويي مصالح الشعب الإيراني الخط الأحمر في المفاوضات، وقال إن واشنطن ورغم إقرارها بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لكنها تواصل سياسة الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران ستعود إلى تعهداتها السابقة بعد التحقق من صدقية الطرف الآخر. إلى ذلك، أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف حصول تقدم ملحوظ بالمفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، معتبرا أن العقبات الأساسية باتت أكثر وضوحا وشفافية وتحديدا. أقل الرئيس الكازاخي توكايف رئيس جهاز أمن الدولة وجهاز الحماية الخاصة مناشدا دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقديم المساعدة لبلاده إثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز. كما أعلنت السلطات المحلية تحرير مطار ألماتا الدولي من المسلحين وإطلاق عملية أمنية لإعادة الاستقرار، فيما حاول متظاهرون اقتحام مقر إقامة الرئيس الكازاخي. ومع اتساع الاحتجاجات إلى مدن نور سلطان وإكتوبي وتنجيز وأويزوف ومقاطعتي ألماتا ومانغاستيف، تم اقتحام مبنى إدارة الشؤون الداخلية وإضرام النيران بمبنى البلدية وأبنية حكومية أخرى. ورغم حجب المواقع الإعلامية، فقد تحدثت الأنباء عن إصابة 200 شخص واعتقال أكثر من 200 آخرين. حول مستجدات الأوضاع في كازاخستان نستمع إلى التقرير التالي.
تتفاقم الأوضاع في الشارع الكازاخي بعد قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الغاز، وهو ما دفع المتظاهرين الغاضبين إلى اقتحام إدارات رسمية من بينها مبنى البلدية في العاصمة ألماتا. كان المشهد صاخبا جدا عندما اقتحم محتجون مباني حكومية في أكبر مدن كازاخستان، في حين تحاول قوات الأمن فرض سيطرتها بعد استقالة الحكومة في أعقاب غضب شعبي على زيادة أسعار الوقود. صور تناقلتها وسائل إعلام ظهر فيها مكتب رئيس بلدية ألماتا وقد اشتعلت به النيران، كذلك مكتب النائب العام القريب. وعلى ما يبدو نجح محتجون في اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن. وقالت وكالة نوفوستي إن متظاهرين في ألماتا سلبوا أسلحة نارية ودروعا وهروات من الشرطة، ولا يشاهد حضور العناصر الأمنية في المدينة. إلى ذلك أعلن رئيس كازاخستان قاسم توكايف أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن القومي في بلاده، مؤكدا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف. وتعهد توكايف بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية. هذا وقبل الرئيس توكايف استقالة الحكومة. مصدر أمني أوضح أن مئات المحتجين الذين وصفهم بالمتطرفين هاجموا أكبر مدن البلاد ألماتا، وأضاف في بيان أن الشرطة والحرس الوطني ووحدات الجيش يشاركون في العملية الأمنية في اليوم الثاني للاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. واندلعت الاحتجاجات بعد أن رفعت السلطات أسعار غاز البترول المسال في بداية العام، وهو وقود سيارات يستخدمه الكثير من السكان بدلا من الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض تكلفته. في المواقف حثت روسيا على الحوار في كازاخستان، وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن تأييدها الحل السلمي لجميع المشكلات في الإطار القانوني والدستوري. كما دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تهدئة الوضع في كازاخستان وإطلاق حوار، بينما قالت تركيا إنها تراقب الوضع في كازاخستان.
إلى اليمن، حيث بثت القوات اليمنية تقريرا مصورا جديدا عن التقدم الذي أحرزته بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن في إطار عملية فجر الصحراء. وأظهرت المشاهد معسكر الخنجر في اليتمة وجبل الشبكة والمواقع المجاورة بعد استكمال تحريرها. إلى ذلك لقي اثنان من كبار ضباط مرتزقة العدوان مصرعهما خلال اشتباكات بمحافظتي مأرب وشبوة، حيث قتل في الأولى قائد اللواء ثاني قوات خاصة العميد الركن فرحان النقيب، وفي الثانية رئيس أركان اللواء ثاني عمالقة سميح الصبيحي. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد أسقطت طائرة تجسس مقاتلة إماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. للمزيد بشأن الإنجازات المهمة التي أحرزتها القوات اليمنية في منطقة اليتمة الحدودية مع السعودية، نتابع التقرير التالي.
مشاهد جديدة ومهمة بثها الإعلام الحربي اليمني لعملية فجر الصحراء والتي نفذتها القوات اليمنية قبل أيام في منطقة اليتمة الحدودية مع السعودية. المشاهد الجديدة أظهرت تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي، والذي يعد من أكبر معسكرات قوى العدوان في المناطق الحدودية في محافظة الجوف شرق البلاد. وكانت السعودية تستخدم هذا المعسكر لتدريب آلاف المرتزقة، ويعتبر نقطة انطلاقة للأسلحة السعودية المتدفقة للمرتزقة في اليمن.
إلى الأقصى، إلى ما بعد الأقصى.
الله أكبر.
وتظهر المشاهد اغتنام الجيش اليمني واللجان الشعبية أسلحة سعودية كثيرة، من بينها كاميرات حرارية متطورة، كما تظهر أسرى القوات اليمنية عددا كبيرا من جنود التحالف السعودي. وتظهر المشاهد تحرير مناطق شاسعة تقدر بأكثر من 12 ألف كيلومتر مربع.
رسالتنا إلى الأعداء من هنا من بوابة الخنجر إننا سنلاحقهم ونقاتلهم في كل مكان وفي كل صحراء.
وفي شبوة الواقع شرق البلاد أيضا تحتدم المعارك العنيفة، حيث صدت القوات اليمنية هجمات متعددة تنفذها جماعات إرهابية تكفيرية تتبع الإمارات. وأفادت مصادر محلية أن القوات اليمنية قتلت العشرات من مرتزقة العدوان في منطقة عسيلان بالمحافظة، حيث استهدفت تجمعات قوى العدوان بعدد من الصواريخ البالستية والقصيرة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المرتزقة، منهم قيادات في تنظيم القاعدة الإرهابي، والذي أصبحت الإمارات والسعودية تتبناه وتدعمه في المحافظات الشرقية اليمنية. هذا وشن طيران العدوان مئات الغارات على مناطق عسيلان، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وفي عسيلان أيضا أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة من صنع صيني تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك خلال تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء مديرية عسيلان في محافظة شبوة، مضيفا أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
نظمت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي مسيرة عسكرية في قطاع غزة ابتهاجا بانتصار الأسير هشام أبو هواش وانتزاع حريته من السجان الصهيوني بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما. واستعرضت السرايا بالمسيرة راجمات صواريخ وسلاح القنص والكورنيت وغيره من الأسلحة تأكيدا على جهوزيتها للرد على أي حماقة إسرائيلية. وسجل الأسير أبو هواش أمس انتصارا جديدا بانتزاعه قرار الإفراج عنه في 26 من الشهر المقبل. إلى ذلك أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان غائب عن الوعي منذ يومين وموضوع تحت أجهزة التنفس الصناعي. يواصل المتحور الجديد أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة في أنحاء العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية بأكثر من مليون إصابة في يوم واحد، كما أعلنت بريطانيا تسجيل أعلى حصيلة يومية بأكثر من 200,000 إصابة، في حين سجلت فرنسا نحو 300,000 حالة. في هذه الأثناء حذرت الصحة العالمية من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور أوميكرون عالميا يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
يواصل المتحور الجديد أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة في أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة سجلت حصيلة قياسية بأكثر من مليون إصابة في يوم واحد، وناشد بايدن مواطنيه لتلقي اللقاح مؤكدا أن الجرعة المعززة فعالة وتحمي من متحور أوميكرون. وضاعفت إدارة بايدن طلبيتها من لقاحات شركة فايزر من 10 ملايين إلى 20 مليون وحدة. وكان كبير مستشاري مكافحة الأوبئة أنطونيو فاوتشي قد حذر من أن البلاد تشهد ارتفاعا شبه عمودي في الإصابات بالفيروس، ولفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد بضعة أسابيع. في أوروبا سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية بأكثر من 200,000 إصابة، ودعا بوريس جونسون وزراءه إلى وضع خطط طوارئ للتعامل مع غياب القوى العاملة عن قطاعات رئيسية في البلاد، وأضاف أن بلاده يمكنها تجاوز الموجة الحالية دون فرض قيود أكثر صرامة، لكنه حذر من أن المستشفيات تتعرض لضغط متزايد. في فرنسا المجاورة سجلت السلطات نحو 300,000 إصابة، ورغم تصاعد الإصابات فإن الرئيس ماكرون استبعد فرض قيود جديدة، لكن الحكومة دانت لا مسؤولية المعارضة التي عرقلت مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، والتي تشترط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون 4 أشهر. وتخطط الحكومة الفرنسية لإدخال شهادة التطعيم حيز التنفيذ في 15 من كانون الثاني يناير. في هذه الأثناء حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور أوميكرون عالميا رغم أنه يسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة. فقد أعلن عن اكتشاف سلالة جديدة في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا وأطلق عليها IHU، وقد سجلت 12 إصابة بالمتحور الجديد. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المتحور الجديد لم يشكل خطرا كبيرا منذ التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. سلسلة هجمات بالصواريخ والقذائف تستهدف قواعد وأرتالا للقوات الأمريكية في العراق وسوريا. تصاعد وتيرة الاحتجاجات في كازاخستان، والرئيس يناشد الدول الإقليمية تقديم المساعدة لبلاده. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23، تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية في ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، تستمعون لها في الساعة 12:37 عند 1:31. يأتيكم برنامج يحمل عنوان من ألقاب فاطمة سلام الله عليها. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 1:47. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 2:15. تهب نسائم الرحمة عند 2:24. أيام خالدة في الساعة 2:37. فاطمة في القرآن والسنة في الساعة 3:21، وعند 3:38 تأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نتمنى لكم أمتع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبة القرآن، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون في الدقائق التالية لتلاوة كريمة عطرة من آيات الذكر البينات، وهي بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة. التلاوة من بداية سورة الأنفال إلى نهاية الآية 11 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إذا ذكر الله الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العلي العظيم.
زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود وهذه كواكب الله لها شهود. زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود وهذه كواكب الله لها شهود. وكل شمس أشرقت لفاطم تعود فاطمة إلى رضا بارئها تقود. فاطمة إلى رضا بارئها تقود. بنور أم المصطفى نواصل المسير بأننا منها بدأنا ولها المصير. بنور أم المصطفى نواصل المسير لأننا منها بدأنا ولها المصير. في يدها الزمام قتيلة في يدها بيدها الزمام قتل فاطمه يا خير الورى فاطمه يا كف وعلي حيرت عظائم العقول أم أبيها هكذا قال لها الرسول قال لها للأستاذ الأديب مهدي جناح الكاظمي وعلي حيرت عظائم العقول أبيها هكذا قال لها الرسول قال لها وقلبها درع علي عندما يصول بها فروع ديننا تأتم والأصول تأتم والأصول فلا تلمني لو على فاطمة أنوح مصابها مدرسة طلابها الجروح فاجعة الكرام قتيلة فاجعة فاجعة الكرام فاطم يا خير الورى فاطم يا هلا هلا الرسول والأملاك والسحاب وآلمت أهل السماء جناية الصحاب جناية ومزقت صدر الهدى ومهجة الكتاب ومريم معولة سار بها المصاب سار بها والأنبياء كلها والأنبياء كلها سار بها الأنين للمصطفى تقول صبرا أيها الأمين والأنبياء كلها سار بها الأنين للمصطفى تقول صبرا أيها الأمين شفيعة الأنام قتيلة شفيعة شفيعة الأنام فاطم فاطم يا خير الورى سيدة النساء حزينة وحيدة أنسها البكاء فاطم يا خير الورى سيدة احفظ احفظ حزينة وحيدة أنسها البكاء بكى لها الحمام قتيلة لآب بكى لها الحمام قتيلة فاطم فاطم يا خير الورى سيدة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان أسأل الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد قشقش. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آله بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. من بران كان من حدوج وكور ودعا والملا حضور جميعا غيب الله رشدهم من حضور قال هذا خليفتي وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري هو مولى لكل من كنت مولاه من الله في جميع الأمور. فاستجابوا بألسن تظهر الطاعة والغدر ومضمر في الصدور. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. أسرعوا حين غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القرآن الكريم مدرسة كبرى من المدارس التي لا بد في يوم من الأيام أن يلجأ إليها البشرية قاطبة، لأنها المدرسة التي تنسجم مع الأجيال ومع العصور والأزمنة. والسؤال الذي يطرح نفسه ويطرح دائما أنه: هل رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت صالحة للعمل في زمن التطور والحضارة وفي زمن داس فيه الإنسان بقدمه سطح القمر وأرسل الصور الملونة من المريخ إلى الأرض وغزا الفضاء بكل إمكانياته، وصار في لحظة أهل الشرق يسمعون أهل الغرب ويرونهم وأهل الغرب يرون أهل الشرق ويسمعونهم، فهل في هذا الزمن ما زالت رسالة النبي، رسالة القرآن، هل ما زالت صالحة للعمل؟ هذا سؤال مطروح. حتى المثقفون في العالم الإسلامي والعربي يطرحون هذا السؤال، لذا تجد أن الإجابة على هذا السؤال لا بد من جولة استقرائية للتاريخ، وإلا ما نستطيع أن نجاوب على هذا السؤال. ثانيا، نجد أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية راحت ووضعت القوانين الوضعية وتخلت عن القوانين الإسلامية، وإذا هناك بعض الناس طبقوا قانون الإسلام طبقوه خطأ فأزعجوا الناس وظلموا الناس باسم الإسلام. لكن حقيقة الإسلام العظيم وقانون القرآن ما زال في طور التنظير، التنظير يعني النظريات، ما زال في طور النظرية ولم يترجل إلى واقع التطبيق على الإطلاق، وإلا لو شريعة السماء وقانون القرآن طبق في العالم من حولنا لما وجدت مظلوما على الإطلاق، لأن قانون القرآن ينسجم مع حركة الإنسان اليومية في هذا العالم. لذا الآية الواحدة ربما يفتح عليها مواضيع ومواضيع وتطرح ليال وليال، ولن نصل إلى شيء من علمها إلا الشيء اليسير، لأن القرآن واسع. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو صاحب الجامعة العلمية الكبرى يقول إن لكلامنا أهل البيت 72 وجه، فإذا كان لكلام أهل البيت 72 وجه فما بالك بكلام الله عز وجل، وهو القرآن الذي يحيط بكل شيء وفيه علم كل شيء. فأنت الآن إذا أردت أن تنظر وتسأل هل ما زال القرآن صالحا، طبعا الإجابة بديهية، وأن القرآن صالح للعمل من يوم النبي، من يوم اللي نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة لا يتغير، وأن الأزمنة لا بد أن تخضع وتعود إلى القرآن الكريم، وأن الأجيال لن تجد السعادة المطلقة إلا في رجوعها إلى القرآن الكريم، لأن القرآن يعلمنا كل شيء حولنا، القرآن يؤهلنا للانطلاق في مسيرة الحياة الدنيا، القرآن يضع أمامنا قوانين علمية وقوانين فيزيائية وقوانين كيميائية وقوانين أخلاقية وقوانين اجتماعية وقوانين أسرية وقوانين الحكم. وإلا القرآن عندما يطرح قضية الحكم والعدالة يأتي يقول إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهناك انطلاقات كثيرة في القرآن. صحيح أن القرآن الكريم لا يدخل في التفاصيل، لأن التفاصيل الصغيرة يتركها على عاتق المرسل، القرآن يعطيك قوانين عامة، يطرح أمامك القوانين العامة والباقي على النبي. يعني القرآن الكريم مثلا لما يأتي في قضية الحج ماذا يقول؟ يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يعطيك الدافع، يعطيك الواجب، أنت تستظهر من خلال هذه الآية وجوب الحج لمن كان مستطيعا. لكن من يفصل؟ من يقول لك كم تطوف حول البيت الحرام ومن وين تبدأ ومن أين تنتهي وأي كتف يجب أن يكون إلى الكعبة وأي وين الطواف، مساحة الطواف يجب أن تكون، وما هي شروط الطواف، وكيف تسعى بين الصفا والمروة، وكم شوط تسعى، وكيف تقف بعرفة، وكيف تأتي إلى المزدلفة، وكيف تأتي إلى منى، وكيف ترجم الجمرات، وكل هذه المناسك القرآن الكريم لا يذكرها. إذن من يفصلها؟ يفصلها النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن في مجمع العلم والعلماء، ونحن في حضرة باب العلم والتعلم، والقرآن الكريم يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
يريد أن يبين أن الإنسان العالم هو في أرقى مراق الدرجات ومراحل الدرجات. ونحن في مدرسة الزهراء في هذه الليلة. الزهراء سلام الله عليها عندما نذكرها يتصور الكثيرون أننا نذكر امرأة عاشت لها 50 إلى 60 سنة. لا، بالواقع الزهراء سلام الله عليها لما استشهدت مظلومة مقهورة استشهدت بنت 18 عام، يعني 18 سنة. الزهراء لما ماتت لما استشهدت هذا كان عمرها، يعني شاب في ريعان شبابها، ولكنها بلغت من العلم والمعرفة ما لم يبلغه أحد من الناس في هذه الأرض على الإطلاق بعد أبيها رسول الله وزوجها أمير المؤمنين. فاطمة الزهراء اللي كانت هي العالمة اللي قالت للناس في خطبتها اعلموا أني فاطمة، وراحت تبين للناس أسباب الخير وتبين للناس معاني العبادة. وفي كل خطبة كانت فاطمة الزهراء تخطبها بأبي وأمي تنبي عن معرفة عميقة وخلفية العلم الهائلة اللي كانت عند الزهراء، حتى وهي مريضة على فراشها بعد محنتها ومظلوميتها وبعد كسر ضلعها وإسقاط جنينها. الزهراء باتت مريضة في بيتها. فنساء المهاجرين والأنصار جئن في ليلة من الليالي لعيادتها، يعني لزيارتها، يطمنون على فاطمة الزهراء، ينظرن إليها، ينظرن إلى أحوالها، يعرفن ما الأخبار عندها. دخلنا إليها، سلمنا عليها، السلام عليك يا بنت رسول الله، قالت وعليكن السلام. قلنا لها يا بنت رسول الله كيف أصبحت من علتك يا فاطمة؟ اسمع، سؤال، كيفك؟ كيف صحتك؟ قل الحمد لله تمام، عندي ألم في ظهري، عندي ألم كذا. كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن. شوف هاي الزهراء بنت 18 سنة تقول كارهة لدنياكم، لأن هذه الدنيا ما فيها خير. يا شباب المجلس ويا فتيات المجلس، أيها الحسينيون والزينبيات الفاطميات، التفتوا إلى كلام فاطمة، تقول كارهة للدنيا. 18 سنة عمرها، عندها أولادها وعندها زوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي بنت أعظم إنسان في الكون، بل هي من خلقت الدنيا لأجلها وأجل أبيها وبعلها وبنيها، كما نقرأ في حديث الكساء حيث أن الله يقول لجبرائيل والملائكة: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي. وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى، والله لما يريد بقضية هامة يأخذ القسم إلى نفسه، يقسم بنفسه، في حين أنك ترى القسم بالقرآن مرة يقسم بالشمس، مرة يقسم بالقمر، مرة يقسم بالليل، مرة يقسم بالنهار، لكن لما أراد أن يذكر أهل البيت أقسم بنفسه، قال وعزتي وجلالي، لأن هذا القسم يليق بهذا المقام. اسمع، الله سبحانه وتعالى في كل كلمة يقولها بين الملائكة وفي القرآن يريد أن يبين لنا عظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فيقول يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال: هم فاطمة. اسمعوا هذه الرواية اللي ما يختلف بها اثنان من المسلمين، التفت، لأن بعض الناس تحاول تسوق أنه حديث الكساء ما إلى سند، وهي أكبر خطورة في مجتمعنا أن تسوق هذه المسائل. وإلا حديث الكساء مروي بأكثر من 20 طريق عند الشيعة والسنة وكل فرق المسلمين، وإن اختلفت النصوص. وهاي العملية عملية حديث الكساء، ونفس التغطي بالكساء، ومعه أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. أجرى النبي هذه العملية في مواضع 3، مرة في بيت فاطمة، ومرة في بيت أم سلمة، ومرة في بيت عائشة، كما يروي الكثيرون من العلماء. فاللي يحاول يشكك بحديث الكساء التفت، هذا وراء مشروع خطير يريد أن يصل إلى شيء. وإلا الله سبحانه وتعالى لم يقل هم محمد وعلي وفاطمة والحسن، لا، أخذهم بفاطمة ونسب الجميع إلى فاطمة، قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، يعني محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. عندنا شاعر يقول: توج بآل البيت شعرك يا أخي، فهو الكفيل لك بهز الفرقد، من لم يقل شعرا بآل محمد فكأنما صلى ولم يتشهد. أهل الكساء مجموعة قدسية، بهم الإله أضاء نور الفرقد، هم 5 تحت الكساء تجمعوا، وبقدرة الرب العظيم الأمجد حسن حسين والعلي وفاطم جلسوا وجبريل بأمر محمد. فالله سبحانه وتعالى يقول للأمة: أنا ما خلقت شيء إلا لأجلها، يعني الدنيا والآخرة والعوالم الأخرى، عالم البرزخ وعالم الأصلاب وعالم الأرحام وعالم الذر، كل شيء، والبحار والمحيطات والأقمار والشمس والكواكب والمجرات، كل شيء في الكون خلق لأجل فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. تأتي النساء إليها يقولن لها: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ تقول: أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية. هاي للشباب وللفتيات. الزهراء هي الزهراء فاطمة، ليقول عنها الإمام الصادق: على معرفة جدتي فاطمة دارت القرون الأولى، فمن أدرك حقها فقد أدرك ليلة القادر. هاي الزهراء اللي إلها هذا الشأن. مع الأسف اليوم موجود فضائيات بالعالم الإسلامي باسم الإسلام، لكن مأجورة هذه الفضائيات، وباعت الضمائر من أجل إيقاظ الفتن بين المسلمين. شايفين إحنا لما نجي على مجلس العزاء ونذكر الحسين، إحنا في ذكرنا للحسين وفي ذكرنا لمناقب النبي وأهل بيته نحيي الإسلام وندعو الناس إلى الله وإلى الحق، دون اتهامات بريئة، أو دون اتهامات نحن نحيكها في مكان هنا أو هناك. ما عندنا خطيب حسيني، والله يحفظ الخطباء والعلماء، لأن العلماء هم المدد للخطباء، فالله يحفظهم جميعا. ما عندنا خطيب من الخطباء يرتقي منبر أو يطرح قضية ويقول أي كلمة إلا بمصادر وإلا بإسنادات وإلا لها وجود في أمهات الكتب. وليس فقط ذلك، بل عمل خطباؤنا مرارا وفترات طويلة على أن لا يتكلموا على منبر الحسين من مصادر الشيعة أبدا، إنما جهدوا ليتكلموا من مصادر غير الشيعة من الأمة الإسلامية، يجيبوا مصادر من كتب غير الشيعة حتى لا يؤخذ علينا. لكن بعض الفضائيات كان عليها واحد له لحية طويلة وكبيرة، وأنا أستمع ويتحدث عن الإسلام، وبعدين قال: نصر الله الإسلام من الكفار والشيعة. له